بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي الدورة العلمية 44 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد في مدينة بيلة يوم الاثنين الموافق 2 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان نصائح عامة للمسلمين من طلبة العلم وغيرهم للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النصيحة أمرها عظيم وشأنها كبير في إصلاح شؤون المسلمين وإرشادهم إلى أقوم سبيل، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والصبر على ذلك من أعظم أبواب النصح الصادق الأمين، وضد ذلك لا يأتي إلا بالخسران. فالذين لا يتواصون بالحق ولا بالصبر عليه خاسرون لا محالة، لأنهم تركوا واجب التناصح.
نعم، فأعظم شيء في الدين التناصح، فما عرف معروف ولا أنكر منكر، ولا عرف حق ولا أنكر باطل، ولا عرف توحيد من شرك إلا بالنصيحة والأمر المعروف والنهي عن منكر. وأعظم شيء يجب على المسلم تجاه أخيه هو ما يتعلق به النصيحة، هذا أعظم من أن تطعم جائعا، ومن أن تسقي عطشانا، ومن أن تغيث ملهوفا، لأنه إذا لم يحصل ذلك فكان أعظم شيء ماذا؟ موات بدنه. إذا لم تعطه طعاما يأكل، ولا شرابا يشرب، ولا لباسا يكسى، فغاية ما فيه أعظم شيء ماذا؟ هلاك بدنه. لكنك إن بخلت عنه بنصيحة ولم تعطيه النصيحة وهلك بسبب ذلك، فإن الهلاك هنا هلاك قلبه، ولا شك أن هلاك القلب أعظم من هلاك البدن. وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب. ولهذا فالحياة والموات فيما يتعلق بالقلوب. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا النور الذي يمشي به في الظلمات إنما يكون عن طريق النصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا تجب النصيحة. إذا رأيت أخاك على منكر وجب نصيحته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالنصيحة واجبة بهذه الدرجات، على حسب هذه الدرجات. فمما يبقي المعروف في الناس ومما يقلل المنكر في الناس النصيحة. وأنا وأنت وغيرنا إنما نحن على الاستقامة إن شاء الله الآن بنصيحة بعض الناس، فلا شك أنه إذا قدر الله ذات إنسان فتكون على وفق سبب، وهذا السبب إنما هو دعوة ونصيحة. فلهذا لا تبخل ولا تنتظر أن يكون عاقبة النصيحة ومردود النصيحة فورا، فقد تنصح واحدا في وسيلة مواصلات وقد لا يلتفت إليك، ولكنك تنزل من السيارة وتعمل الكلمات في قلبه عملها، فلا تدري قد تلقاه بعد 10 سنوات فيقول: أنت الذي جعل الله عز وجل هدايتي على يديك فتقول ما أذكرك، فيقول لك لا لكنك نصحتني يوما ما وكذا وكذا، وعلى كل فقد أديت ما عليك. لما تعذون قوما الله مليكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولهذا كان أجل أصناف البشر هم العلماء وطلبة العلم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبلغون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كان النبي بايع الصحابة على النصيحة، إذا جاء واحد يسلم بايعه، كما جاء في حديث جابر بايعت في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، شرط علي والنصح لكل مسلم. نعم.
وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله النصيحة، وهذا حديث عظيم جامع للخير كله. ومن المعلوم أن أنبياء الله ورسله عليهم الصلوات الله وسلامه هم أنصح الناس للناس وأقوامهم بواجب النصح والدعوة والتواصي بالحق والصبر عليه.
نعم، وتحملوا ما تحملوا وأوذوا إذاء شديدا أعظم الناس نصحا، وأصدق الناس لهجة، وأفصح الناس بيانا ولسانا الرسل، فهم الجامعون بين الصدق والنصح والفصاحة، الصدق والنصح والفصاحة. والداعية توفيق الله عز وجل له إنما يكون بحسب هذه الثلاثة أشياء: من جهة النصح القائم على الكتاب والسنة، من جهة الصدق، من جهة الفصاحة. نعم.
فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود صلى الله عليه وسلم يقول لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح عليه السلام يقول لقومه يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأمر النصح عظيم جدا، وأولى الناس بالتناصح والتواصي بالحق بعد الأنبياء هم العلماء وطلبة العلم.
نعم.
فمن توفيق الله للعبد أن يسلك سبيل الأنبياء والمؤمنين الناصحين المتناصحين.
الله أكبر، هذا من توفيق الله أن يقيمك الله عز وجل هذا المقام العظيم، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مقام النصح للمسلمين. نعم. لن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أنفس أموال العرب. نعم.
وقد رأيت توجيه هذه النصيحة لإخواني من العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين قياما بواجب النصح والتعاون على البر والتقوى، كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأول ما أنصح به أن نتواصى بتقوى الله تعالى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأن نتواصى بإخلاص العبادة لله وحده عملا بقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم أعظم ما نتواصى به تقوى الله سبحانه وتعالى، يذكر بعضنا بعضا اتقوا الله، الزوج يقول لزوجته اتق الله، والزوجة تقول لزوجها اتق الله، والأب يقول لولده اتق الله، والولد يقول لأبيه اتق الله، والجار يقول لجاره اتق الله. تقوى الله الحقيقية. وما تقوى الله سبحانه وتعالى الحقيقية؟ تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وبين عذابه سبحانه وتعالى وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا التقوى إذا أفردت كانت على هذا المعنى، وإذا جمعت مع البر وتعاونوا على البر والتقوى كان البر لفعل الواجبات، وكان التقوى لاجتناب المحرمات والمنهيات. فإذا اجتمع البر والتقوى كان البر لامتثال الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. أما إذا أطلق كل واحد منهما، ذكر البر وحده أو ذكرت التقوى وحدها، دخلت فيه الأخرى كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. وأيضا من التواصي إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، وهو التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وأمرت أن أكون من المسلمين. فإذا ذكر الإخلاص فالمراد به التوحيد، تارة يذكر الإخلاص ويراد به التوحيد واجتناب الشرك، وتارة يقصد الإخلاص، يطلق الإخلاص ويراد به عدم الرياء وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص إذا أفرد أيضا فالمراد به عبادة الله عز وجل بتوحيده وإخلاص العبادة لله واجتناب الشرك. نعم.
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته.
نعم، عملك من جهة الأجر والثواب مرتبط بنيتك، فمن كان عمله لله كان أجره على الله، ومن كان عمله للناس فأجره على الناس، وأي أجر عند الناس. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، أي عمل يرتبط به الرياء وعدم الإخلاص فإنه حابط. فإذا كان الرياء في أصل العمل، يعني أن الإنسان قام يصلي من أجل الناس، قام يخطب من أجل الناس، قام يدرس من أجل الناس، قام يحضر الدروس من أجل الناس، عمله حابط. فإذا كان الرياء في أصل العمل أحبط العمل. وإذا كان الرياء في أثناء العمل ليس في أصل العمل، جاء يحضر لله، جاء يدرس لله، قام يخطب لله، كما يصلي لله، ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العمل، فهل يحبط العمل كله أو يحبط ما ارتبط به وماذا دخله؟ قالوا هنا يفرق. إذا كان العمل يتجزأ، فأعد الإنسان مثلا 100 جنيه للإنفاق في سبيل الله، صدق في العشرة الثانية، رأى في العشرة الثالثة، صدق في الرابعة، فما رأى فيه بطل، وما أخلص فيه قبل، لأن العمل يقبل أن يتجزأ. الإنسان بنى هذا المسجد، يوم أن بنى الدور الأرضي كان مرائيا مثلا، ثم بعد ذلك لما جاء الدور الثاني وسمع محاضرة ولا خطبة في الإخلاص فقال: أعوذ بالله، أستغفر الله مما كان من، وبنى الدور الثاني مخلصا، فهذا يؤجر على إخلاصه. أما إذا كان العمل ما تجزأ، ومثلوا على ذلك، مثل العلماء على ذلك بالصلاة، فإن الصلاة إذا بطلت في جزئها بطلت في كلها، وإذا حبط العمل في جزئها حبط العمل في كلها. فقالوا إذا دخل الرياء في الصلاة مثلا فإن الصلاة تبطل، لأن الصلاة لا تتجزأ فتبطل الصلاة. ومعنى الإبطال هنا يعني إبطال الأجر، لا إبطال الصلاة بمعنى أنك تصلي مرة ثانية، فإن العمل الذي يدخله رياء مجزئ من جهة إبراء الذمة، مجزئ لكن لا أجر الإنسان فيه. فإذا قيل حبوط العمل فيما يداخله الرياء، معناه يا إخواني أن الأجر حابط وأن الإنسان لا يؤجر. أما من جهة الإجزاء فإن الصلاة تجزئ، يعني أنك تبرأ ذمتك ولا تعيد الصلاة، فليس من مبطلات الصلاة التي يترتب على ذلك صحة الصلاة من بطلانها بأنك تعيد صلاة مرة ثانية الرياء، إنما هذا من محبطات الأجور، من محبطات الثواب، فيحبط الثواب والأجر إذا دخله الرياء. فإذا إما أن يكون الرياء في أصل العمل فيكون العمل حابطا، وإما أن يكون الرياء في أثناء العمل. فإن كان العمل يتجزأ فإن ما خلطه الرياء يحبط، وما لم يخلطه الرياء فإنه يؤجر عليه الإنسان. هذا إذا كان الإنسان رياءه في عمل دون عمل أو كذا. أما إذا كان الرياء في أصل بقى الإسلام، وأن الإنسان إنما أظهر الإسلام رغبة أو رهبة ولم يعتقد بقلبه الإسلام، وهذا شأن المنافقين، فإن الإسلام هذا يكون حابطا ولا يكون الإنسان مسلما. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعليه يكون خلاصة هذه المسألة أن من رأى في أصل الإسلام يراؤون الناس وهم المنافقون لا يعتقدون الإسلام وإنما نطق به ظاهرا إما رغبة وإما رهبة فهذا منافق والعياذ بالله، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، هذا ليس بمسلم، هذا عندنا في الظاهر على الإسلام لكن عند الله سبحانه وتعالى ليس بمقبول العمل، ليس بمؤمن مقبول العمل، هذا كافر في الدرك الأسفل من النار. أما المسلم الذي قد يرأي ببعض أعماله ينظر إن كان الرياء في أصل العمل لو العمل أحد العمل فإنه يحبط، وإن كان في أثنائه، فإن كان العمل يتجزأ صح في جزئية الإخلاص أو قبل في جزئية الإخلاص وحبط عمله في جزئية الرياء. أما إذا كان يتجزأ فيكون العمل حابطا بمعنى أنه لا أجر له فيه. فالله سبحانه وتعالى أكرم، والله عز وجل أجل من أن يلتفت العبد بقلبه إلى غيره في أثناء العمل. تعمل لله سبحانه وتعالى، هذا العمل ينبغي أن يكون لله، ولهذا أصعب شيء الإخلاص يا أخوان، أصعب شيء. ولهذا بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإخلاص صعب، الإخلاص صعب 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 صعب، والناس مستقل ومستكثر، لأن الإخلاص فريضة النفس، فريضة الوقت، ما في عمل إلا وأنت معروض على الإخلاص أو الرياء. أذنت مخلص أو مرائي، درست مخلص أو مرائي، خطبت مخلص أو مرائي، أنفقت مخلص أو مرائي، تحمل أمك على كتفيك في الشارع إذا كانت عجوزا لتذهب بها من مكان لمكان، أخلصت أم رأيت، أشارت بيدك أخلصت أم رأيت. صعب الإخلاص، هذا صعب، فريضة صعبة، ولهذا أصعب شيء فيها يعني الصلوات التي أعظم الأركان العملية 5 مرات في اليوم والليلة، 5 مرات في اليوم والليلة، الصوم في السنة شهر، الحج في العمر مرة، الزكاة إن كان عندك مال زكاة أو شيء وبلغ النصاب فقد يكون كل حول أو يكون على حسب نوع الزكاة، أما الإخلاص لا يا إخوان. ثم إن الزكاة فريضة مستقلة، والصوم فريضة مستقلة، والصلاة فريضة مستقلة، والتوحيد مطلب مستقل، وبر الوالدين مطلب مستقل، والجهاد فريضة مستقلة، والإخلاص في الجهاد، في الزكاة، في الصلاة، في الصيام، في البر، في النظرة، في الإشارة، في الحركة. قد يتحرك الإنسان يتماوت على أنه على هيئة المتنسكين، حركة بس فيكون مرائيا بها، أو قد يظهر كذا من باب إظهار الغضب، حركة ويكون مرائيا فيها، وقد ينظر نظرة ويكون مرائيا فيها، وقد يهز رأسه ويكون مرائيا. إذن الإخلاص يصحب جميع الأعمال، جميع الأعمال، ما في عمل إلا وفيه الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص ثم الاتباع، الإخلاص ثم الاتباع، الإخلاص ثم الاتباع. كل عمل لابد أن يدخله الإخلاص. أرأيتم كيف تكون فريضة الإخلاص؟ فريضة صعبة صعبة صعبة، ولهذا كما أنها صعبة فاعلم أن أعظم الأعمال ما أخلص العبد فيها لله، وأن عملك ولو قل جدا جدا إذا كان الإخلاص صاحبه فإنك لا تدري ما أجره عند الله. ولولا أن النبي أخبر أن البغية لما فقت الكلب بالإخلاص غفر لها، ما صدقنا أبدا أن امرأة يغفر لها بسقي الكلب ويا بغيز. بالعكس الإنسان لن يأبه لها سقي كلب. ده أنت لو سقيتي كلاب الأرض يا زانية يا فاجرة بغية تتاجر بفرجها، لولا إخبار الحديث أن النبي أخبر بهذا ما صدقنا أن سقي كلب يغفر بها لبغي، ما صدق. يعني إذن قد تمر بك أعمال أنت لا تنتبه إليها. أنت المرأة سقط كلبا، يمكن أنت يوما ما رمت قطعة خبز، كسرة خبز لكلب، يمكن يمكن مرة أخذت بيدي كبير السن، يمكن يمكن مرة أنت ماشي بسيارتك وقفت الواحد على الطريق واركبت، يمكن وأنت لا تلتفت، يمكن امرأة فقيرة الله أعلم ما حاجة هذه المرأة، أحطتها جنيه بس أو اتنين جنيه فما تدري ما سدت هذه، يمكن يمكن كانت ابتسامة منك لواحد عامي عربيد فوقعت في قلبي فقال والله الناس دي طيبين ويسلك هذا الطريق، يمكن يمكن مرة كلمة على منبر وقعت في قلب واحد فتحولت، يمكن ما تدري. ترى مسألة يا إخواني إن سقي كلب فغفر المرأة، لكن ما في نبي يحدث، ما في نبي يقول أنت يا محمد أنت يا عبد الله أنت يا طلعة أنت يا كذا انتبه، يوم أن نظرت يوم أن أعطيت يوم أن كذا غفر لك. لكن قد يكون في البشر في الناس بشر كثير غفر الله لهم أيضا بمثل هذه الأعمال. ولو أن الإنسان نظر إلى رجل نحى فرع شجرة لو لم يخبرنا النص أنه يتقلب به في الجنة ما صدقنا. فرع شجرة يمحيه، نحن كم نحينا من فروع وكم أزحنا من زجاجات وكم، لكن النص ما أخبر. كل هذا منطلقه الإخلاص. نحى فرع شجرة بمعنى عظيم في القلب، سقط بغي كلبا ويبغي بمعنى في القلب، هذه المعاني هي الإخلاص. ولهذا احرص على الإخلاص، ليس كثرة العمل من غير إخلاص، احرص على الإخلاص ولو قل العمل، ولا تقدم على عمل. تاليوم جاي قاعد ترك أولادك وأهلك وجالس هنا تتعلم، والله يا أخواني والله بحسب النصوص ونظائر الأعمال ومثيلات الأعمال، لو صدق الواحد في مثل هذه الدورة، لو صدق مع الله يوم أن خرج من بيته إلى أن يعود إلى ولده، والله إخواني لو صدق مع الله سبحانه وتعالى أظن أنه لا أرفع منه عملا أبدا، وأن الله عز وجل يمحو خطاياه وذنوبه. إخواني دورة ولا سقي كلب؟ إخواني دورة في السنة والتوحيد وأئمة السلف وتعلم الحلال والحرام وهجر النوم والراحة وثني الركب، ولا سقي كلب ولا تنحية فرع شجرة. لكن لو قبل الله إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا نحرص نحرص دائما على أن يكون الإخلاص صاحبنا دائما في كل عمل، لأن الإنسان لو خلص له عمله أقل من هذا بكثير. شوف محبة السلف، بس أن تحب السلف، تحب السلف تحشر معهم. يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث مثل فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لو أحب أبا بكر وعمر. محبة يا إخواني فقط محبة فقط محبة. قس بقى أنت الجهاد في الأرض بنشر العلم والسنة، وفي أعظم هذا من هذا يا إخوان؟ ده عمل الأنبياء يا إخوان. سبحان الله، تخبرنا النصوص أن رجلا خرج من بيته محبا لأخيه، خرج من بيته محبا لأخيه، راح يزور مرتضى حبا في الله، أخ نحسبه على خير وكذا، راح يزوره. النص ما أخبركش إن في ملك معاك وإن كذا وإن حصل، النص تعرفونه. لكن لو كان الإنسان مخلصا اعلم أن أجرك هو أجر من جاء النص به، وهو أن الله عز وجل أرسل على مدرجتي ملكا. إلى أين أنت ذاهب؟ في سورة الرجل قال لأزور أخي، وليس باللازم أن يكون في بلد أخرى، لا مش هو ده، ليس هذا مناط الأجر. لأنه لما انطلق إلى بلد أخرى، صحيح أنه انطلق إلى بلد أخرى ومع المشقة وكثرة المشقة يعظم الأجر، لكن كل هذا ولو كان جارة تفتح تدق عليه الباب وهو جارك، لو الشقة في باب الشقة، باب الشقة في باب الشقة، ولكن قمت يحملك الحب في الله، لأن هذا هو المناط، هو المناط، هو الركيزة. ألك عنده حاجة؟ قال لا، بيد أني أحبه في الله. قال أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. طيب تنتقل لأخيك فقط زيارة في الله، كيف إذا كنت مع إخوانك الآن تحبهم في الله وهم معك إخوانك؟ فالحب في الله فرض من أفراد هذا الاجتماع. محبة السلف، محبة الرب، ذكر الله سبحانه وتعالى، كلها فضائل. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه. وما اجتمع قوم في بيوت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معه، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا تركناه يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويذكرونك. فيقول الله عز وجل فماذا يسألونني؟ يقولون يسألونك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا رفقة حبيبك صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله في الجنة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فيقول الله عز وجل فهل رأوها؟ رأوا الجنة؟ فيقولون لا يا ربنا ما رأوها. فيقول فماذا لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار. قال وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد منها هربا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن مع منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل هم القوم، هم القوم، هم القوم، لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. اتبع، اتبع، لا يشقى إكراما للأصل للمستقل، فكيف بالأصل؟ إذا كان هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم فكيف بهم؟ هم الذين قصدوا ونووا وجاهدوا ورحلوا وأثنوا. اللهم اجعل موتنا وخاتمة حياتنا في العلم والجهاد به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقبض أرواحنا في حلق العلم ودروس العلم. هذه الاجتماعات يا إخواني اجتماعات مباركة لمن خلص نيته ولمن صدقت نيته. فهذه الأعمال لو صفت بالإخلاص سقيا كلب، تنحية فرع شجرة، رجل يزور أخا. إخواني قد نقول هذه أعمال العوام، إنما هذه الأعمال التي نحن فيها هذه أعمال خواص الخواص، هذه أعمال الأنبياء، هذه أعمال المرسلين. لهذا لا تمدين عينيك إلى ما متح الله به عز وجل أزواجا من الناس زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أنت الآن لا ينبغي أن يسرح خيالك في مليارات وأراضي، ولا ينبغي أبدا أن يتعلق قلبك بأعظم من هذا الشيء. أنت الآن الله اصطفاك، الله عز وجل اصطفاك، الله سبحانه وتعالى اصطفاك وهيأ لك وهداك ووفقك لمثل هذا، فاحرص وعض على ذلك بالنواجذ، عض على ذلك بالنواجذ، فإن هذا أعظم ما يشتغل به المسلم. فمما نتواصى به إخلاص العبادة لله، مما نتواصى به جمع القلب على الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلب العبد إلا ربه، وإذا اجتمع القلب على الله كفاك الله همك، وكفاك الله رزقك، وكفاك الله ولدك، وكفاك الله صحتك، فإن الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي بيده مفاتيح كل شيء هو الله. فإذا تعلق القلب بالله وكان الله مقصودك، ليس بعبد يوصلك حتى إلى الله، وإنما بالله مباشرة، فإن الله عز وجل ليس له حجاب ولا وزراء ولا وسطاء، إنما العبد إذا ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه، إنما العبد إذا كبر في صلاة خلي بينه وبين الله، إنما العبد إذا اقشعر جلده وإذا خشع قلبه علم بذلك ربه سبحانه وتعالى. فاجمع القلب على الله، واجمع الهم، واجعله هما واحدا، هو هم العبودية، هو هم هذا الدين، وإذا جعلت الدين والعبودية همك كفاك الله سبحانه وتعالى كل شيء. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قال: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها.
الله أكبر، هذا الملحظ يا أخوان، بإيمان خالص كان في قلبها، نعم، هذا المحرك، نعم.
وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإلا فليست كل بغي سقط كلبا يغفر لها، وإلا فليس كل من سقى آدميا وأطعم آدميا وكسى آدميا يغفر له، نعم.
وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك، فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص.
الله أكبر الله أكبر. يقف الرجلان في الصلاة وبينهما ما بين المشرق والمغرب وهما في الصلاة، نعم، ويكونان في صف الجهاد معا، كل يمسك بسيفه وبينهما ما الله به عليم، ويكونان في النفقة سواء، ويكونان في الحج سواء، ويكونان في الصوم سواء، ويكونان في الاعتكاف سواء، ويكونان في حلقة القرآن سواء، ويكونان في حلقة العلم سواء، وبينهما ما لا يعلمه إلا رب القلوب. سبحان الله، ألم يكن الصحابة يشاركون الصديقة؟ كانوا معه في الغزوات، كانوا معه في الحل والترحال، كانوا معه في هذا، فبما فاقهم الصديق رضي الله عنه؟ بشيء وقر في القلب، بشيء وقر في القلب، نعم.
وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
الله أكبر. لن ينال الله مفعول به لحومها ولا دماؤها، أي الذبائح التي تذبح في الحج. الله عز وجل ما يحتاج شيئا من هذا، والله عز وجل لا يناله شيء من هذا، وإنما يناله ماذا؟ وإنما يناله التقوى منكم، وإنما الأجر على تقواكم، إنما الذي يصعد إلى الله عز وجل تقواكم، فيؤجر العبد عليها. ليست المسألة في الصورة، وإنما المسألة في التقوى. فقد يذبح الإنسان ولا يؤجر، وقد لا يذبح ويؤجر أجر من ذبح، لأنه كان عاجزا فتمنى فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لذبحت مثل ما ذبح. فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، كانوا معكم وهم على فروشهم، كانوا معكم وهم في بيوتهم، كانوا مع من؟ على جبلا وهبط واديا واستظل بمظلة وتعرى في حر، افترش الرمال وتغطى بالسحب، معكم معكم معكم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. فقد يذبح الواحد الذبائح ولا يؤجر، وقد لا يذبح ويؤجر. قد لا يكون مع حجاج بيت الله الحرام بجسده وبدنه، لكن هو معهم بنيته وقلبه. لو أن لي مثل ما لفلان لحجزت مثل ما حج، لو أن لي مثل ما لفلان لكان كذا وكذا وكذا وكذا. فالتفاضل يكون بحسب أعمال القلوب وما فيها من المعاني. نعم.
قال: فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا. نعم. والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به، لكن يناله تقوى القلوب.
الله أكبر الله أكبر. فيقول: لبيك اللهم لبيك، أول كلمة ينطق بها المحرم وهي خلاصة الدين، هي لب الشريعة، لبيك اللهم لبيك. إنها نداء مسنون مشروع في هذه الفريضة، لكن معناها في كل فريضة. فمعنى الله أكبر في الصلاة هي لبيك اللهم لبيك، ومعنى فمن شهد منكم الشهر فليصم هو لبيك اللهم لبيك، ومعنى وآتوا حقه يوم حصاده هي لبيك اللهم لبيك. كل معنى في عبادة هو لبيك اللهم لبيك، وإن كان هذا الذكر بخصوصه بما يلفظه اللسان في إحرام بحج أو عمرة، لبيك اللهم لبيك، والمعنى إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. ما قلت نعم يا ربي أحرمت بالحج، وإنما لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة. لبيك، وإن من الناس من يقال له لا لبيك ولا سعديك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا في نية ولا في عمل ولا في حج ولا في عمرة ولا في نفقة. إن الحمد والنعمة يوم أن أقمتني في هذه العبادة، يوم أن هديتني لها، يوم أن اصطفيتني، فما جعلتني مشركا ولا مبتدعا ولا عاصيا ولا بخيلا، جعلتني أنفق التماس رضاك، جعلتني أقبل ابتغاء ما عندك. ما فكرت في ولد ولا في مال ولا في ثروة. يوم أن دعا داعي الحج لبيك اللهم لبيك. يقول جابر بن عبد الله والحديث عند مسلم: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. فيأتي الإنسان الحج، وكم بين الحجيج من التفاوت باعتبار ما في القلوب. فإن هناك من يحج وهم الكثر رياء وسمعة، وصدق من قال من السلف: الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الصدقة، في الجهاد، ولكن الذي يتعلق قلبه بربه ويرجو ما عنده قليل. حاج لبيك اللهم لبيك والسجارة في فمه، حاج لبيك اللهم لبيك وكل قصده أن يصور على جبل الرحمة كما يقال، أو وهو يطوف أو إلى آخره. هذا قصده، أن يعود بصوره وأن يعود بلقبه: أنا الحاج فلان. رجع كيوم ولدته أمه؟ لا يا أخوان، رجع ولا أجر له ولا ثواب. أما من يرجع كيوم ولدته أمه فذاك الذي يحج الحج المبرور. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
قال: وفي الأثر: إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف الواحدة وبين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله، عرف الإنسان أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق ولم يضرب بعضه ببعض. وقد قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
قالت عائشة: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون ويشربون الخمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه معاني يا أخواني، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذا الوقت المبارك أن يجعل لنا ولكم ومن يستمع منها أوفر نصيب. نعم نعم.
قال سهل رحمه الله تعالى: حرام على قلب أن يدخله نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر.
وقال ابن جماعة: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد به من أغراضه الدنيوية من تحصيل الرئاسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما كان ذلك سببا في فوات تلك المقاصد فلا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه.
إخواني، نوصي أنفسنا وإخواننا بهذا الإخلاص والصدق في الطلب، كما ينبغي أن نتواصى بالمحبة والأخوة. ينبغي يا إخواني ألا نكون في الصورة مجتمعين وفي القلوب متفرقين. فأخوك الذي على السنة وعلى المنهج ينبغي أن تحبه وأن تخلص وأن تصدق في هذه المحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أمة الإسلام على هذا يا إخوان، على الإخاء والمحبة والمودة. تعلمون كم كان بين المهاجرين والأنصار من هذه المودة التي رفع الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة ونشر الله عز وجل بها هذه الملة. إخاء يا إخواني، محبة يا إخواني، الإثار، إثار تؤثر أخاك. لا أقول بمكان تجلس فيه أو بطعام تأكله، هذه أشياء قليلة، ولكن يؤثر الإنسان أخاه بأغلى من ذلك وأعز من ذلك. فينبغي يا إخواني يكون بيننا ما يكون بيننا شحناء ولا بغضاء. ينبغي على كل أخ بينه وبين أخيه شيء من خلاف دنيوي، بغضاء، شحناء، أن يذهب إليه وأن يعتذر له وأن يطلب منه المسامحة وأن يتنازل إذا كان الأمر أمر دنيا. أما إذا كان أمر دين وتعتقد أنك على الصواب وأن والآخر يعتقد أنه على الصواب، يا أخي ارجع إلى شيخ، ارجع إلى طالب علم يحكم بينكما. لكن ما ينبغي إخوانا أن نبيت وفي قلوبنا شيء من إخواننا أهل السنة الخلص؟ هؤلاء يا إخواني نعمة من نعم الله، والله أخ على السنة يا إخواني نعمة من نعم الله. والله قد يكون الإنسان منتفعا به أكثر من أولاده وأبنائه، فلا تجعل علاقتك بإخوانك هشة لأدنى شيء، لأدنى شيء، لأدنى شيء. فقع الشحناء والبغضاء، لا يا إخواني، لا يا إخواني، ينبغي أن تكون العلاقة متينة بيننا، بيننا قلوبنا مترابطة، إخاؤنا قوي يا إخواني، نريد هذا. لا نريد فقط نحمل كتبا ندخل مساجد ونخرج مساجد والعلاقة هشة، قد تكون بسبب موقف عند سيارة ولا موقف في مسجد ولا موقف في طعام ولا موقف في شراب ولا موقف في وضوء ولا موقف في درهم ودينار ولا موقف في كذا يفرق بيننا يا إخواني. هذه الكتب وهذه العلوم وهذه الأثار، أقسم بالله، أقسم بالله لو كانت الأحجار هذه تنطق لنطقت يا إخواني. والله يا إخواني هذا الكلام لو تسمعه جبال الأرض الراسيات لا لخضعت له وخشعت. كيف بنا؟ لابد أن يظهر أثر هذا في سلوكنا، في تعاملنا، في مودتنا، في محبتنا. أخي هذا أنا أعطيه عيوني لو جاز هذا. فيا إخواني الأخوة، المودة، المحبة، التراحم فيما بيننا، تواصي بالحق، محبة الخير، تحب من قلبك. يا أخي ما تحسد على نعمة قد يكون أخوك هذا الله عز وجل أكرمه بتفوق ما في علم، بكثرة في مال، ببركة في ولد، أدعو له بالبركة. يا أخي جربت أنت الآن تجلس مثلا، وأنت جالس الآن ما يسمعك أحد، تقول اللهم وفق أخي فتحي، اللهم وفق أخي طلعت، اللهم اشفي أخي عبد الرؤوف، اللهم وفق أخي فلان، كده بينك وبين نفسك أخ تحبه تدعو له في الله سبحانه وتعالى وترجو له الخير والمزيد من الخير. فيا إخواني هذه مسألة مهمة جدا، ووالله إن هذه البغضاء لهي الحالقة، وقد تذهب بركة علمك، وقد تذهب بركة مالك، وقد تذهب بركة ولدك، وقد تدعو لأخيك بصلاح ولده فيقول الله عز فيوكل الله بك ملكا يقول ولك مثل، فيكون السبب، فتكون دعوتك سببا في صلاح ولدك، لأن الله عز وجل وكل بك ملكا فقال ولك مثل ما دعوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتحاب يا إخواني والتراحم والألفة بيننا والتعامل الراقي المهذب يا إخواني، خفض الأصوات والتراحم والابتسامة والمودة، وحتى في المزاح لا ينبغي أن نتجاوز في كلمة تكون في ميزان سيئاتك لا في ميزان حسناتك. حتى المزاح، المزاح أصحاب النبي كانوا يتمدحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم رجال، النبي كان يمزح أصحابه لكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، يمزح ولكن ما يقول إلا حقا وإلا صدقا. يبقى إذن يكون بيننا التراحم والتواد والمحبة وحسن الظن. حسن الظن لازم أفرض في أخي دائما حسن الظن، وإن استطعت أن أنفع أخي بشيء نفعته. هذا الحقيقة هو المقياس العملي. ولهذا النبي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كم كان بينهم من هذه المودة والإخاء والمحبة، ما التحمت به الصفوف وما تكونت به الأمة. ولهذا النبي بدأ بكلمتين يا أخواني لما انتقل إلى المدينة، تأسيس الدولة أقام على أمرين: مسجد يعلم، لأن العلم هو الأساس، هو البصيرة، وإخاء تلتحم به القلوب. مسجد وأخوة، علم وإخاء، هذا هو يا أخوان، ده أسس بناء الدولة، أسس بناء الدولة العملية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فبنى مسجدا ورب في هذا المسجد، رب وخرج من هذا المسجد أعظم جين عرفته البشرية، اللي بيقولوا دعكم من المساجد، الدعوة في المسجد ما تسمن، اطلع في الخارج. طب أخرج إلى الخارج بماذا؟ أسواق، ميادين، عمل، مؤسسات، حقول، مصانع، بحار، براري، بإيه؟ طيب لازم أتعلم الأول، لابد أتعلم الأول، لازم المسجد، لازم المسجد. المسجد يخرج قاضيا، المسجد يخرج حاكما، المسجد يخرج مدرسا، المسجد يخرج طبيبا. مسجد هذا الجو الروحاني، هذا الجو الذي تغشاك فيه الرحمة وتنزل عليك فيه السكينة، هذا الجو الذي له قدسية معينة. أفضل ما تكون من حال وأنت في بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع. ولهذا مشروعك يوما تعود إلى بلدك، مشروعك هو أن تجلس في مسجده، ولو كان عندك رجل واحد، ولو كان عندك شاب واحد، ولو لم يستجب لك في بلدك إلا طفل صغير تعلمه القرآن، فعسى أن يكبر بعد ذلك ويكون طالب علم ينفع الله عز وجل به الأمة. هذا مشروع لا تنازل عنه، مشروع أنا في بيتي، أنا في بلدتي، في مسجدي جالس فيه، فمن أتاني علمته، ومن استرشدني أرشدته، ومن استنصحني نصحته، ومن كان مهموما رفعت عنه همه بتعليمه الشريعة. لكن هو المسجد، نعم، لكن الفشلة الذين عجزوا عن هذا المسجد أن يربوا فيه الأمة هم الذين يقولون ذلك، هم الذين يقولون. ماذا تنتظر من رجل يدخن وهو داعية؟ أن يقول الدخان حرام؟ أبدا، الدخان مكروه. ماذا تنتظر من شارب النبيذ؟ سيقول جائز. ماذا تنتظر من حليق اللحية؟ سيقول سنة، بل إن الأفضل لمصلحة الدعوة ألا تطلقها. ماذا تنتظر من السافرة إلا أن النقاب غير واجب؟ ماذا تنتظر من فشلة الدعوة، الدعاء، الدعوة إلى الله على بصيرة، إلا أن يقول الكتاب، المسجد، لا، المهم العمل، المهم كذا. فإذا نظرت إلى أعمالهم فهذه أعمال أهل البدع، إذا هي أعمال الجاهلين، إذا هي أعمال المفسدين في الأرض، وإن زعموا أنهم مصلحون. أما الأعمال الرشيدة، أما الأقوال السديدة، أما الذين يخالطون المجتمع ببصيرة فعلا ويؤثرون فيهم، إنهم الذين تخرجوا من المسجد، خريج المسجد، خريج الهداية، خريج بيوت الله سبحانه وتعالى، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مسجد، مسجد أخوة، مسجد أخوة، علم إخاء، علم إخاء، ولا تنازعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إيه نضرب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا الإخاء، هذا الإخاء، يبقى علم وأخوة، علم وأخوة. بينك وبين أخيك أي شيء اعتذر له يعتذر لك، اطلب الصفاء، افطر معه، هات له كوباية شاي. كل هذه يا أخواني من إظهار المودة والمحبة وتأليف القلب وخطف القلوب يا أخواني. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يجعل خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا جامعين بين العلم والعمل، ولا يجعل في قلوبنا غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين. نعم.
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الله أكبر. هذا الخلاصة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته لله فأجره على الله، ومن كانت هجرته للدنيا فهجرته للدنيا، ما أصاب إلا دنيا. نعم كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، بل أنفقت ليقال جواد، بل قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل ثم يسحب به إلى النار. نعم.
وأنصح إخواني العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويصار عليه هو توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه، والإيمان به وبرسله، ودعوة الناس إلى عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك، وتحبيبه إليهم عز وجل، ودعوتهم إلى التوبة، وبيان أن ذلك هو عين سعادتهم في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الله أكبر. وأنصح رحمه الله، هو ابن تيمية العصر والله رحمه الله، كلماته سهلة، لم يكن صاحب علم معقد، حتى إن كثيرا من الناس قد يحضر الشيخ ابن باز ويقول هذا ابن باز، يعني ما نرى تميزا، وهذا لجهلهم. نعم.
وأنصح لهم بأن يتذكروا ما نحن فيه من نعم عظيمة ومنن كثيرة توجب الشكر لله آناء الليل وآناء النهار، وأعظمها نعمة
الإسلام اللي هو إخواني إسلام السنة، أعظم نعمة. يقول البربهاري رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. السنة، الحمد لله على الإسلام. يلقى رجل أخاه: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. الحمد لله على الإسلام والسنة. الحمد لله على إسلام السنة، ليس إسلام الجهمية، ولا إسلام الصوفية، ولا إسلام الجبرية، ولا إسلام القدرية، ولا إسلام التبليغية، ولا إسلام الإخوانية، ولا الداعشية، ولا القاعدية، ولا الرسلانية، ولا البرهامية. إسلام السنة. سبحان الله، إسلام خالص، أثر. شيخك هذا لا قدر له إلا في الأثر. ما تقول: قال شيخي إمام الأئمة، قال شيخك ماذا؟ قال شيخي، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. قل: قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. رابط بالأثر. ولهذا من توفيق الله للعالم أن يربطك بالأثر، لا أن يربطك بنفسه. ولهذا إذا ربط الشيخ الطلاب به، وإذا وجد الطالب الرابط بالشيخ، فليعلم كل من الشيخ والطالب أنهما على غير سبيل. شيخك نعم يدلك، شيخك نعم يوجهك، شيخك نعم يكون رائدا لا يكذب أهله، شيخك نعم يرفع راية، شيخك نعم، لكن عرفت بالأثر. مش إذا أخذ شيخك يمينا يبقى يمين، شمالا يبقى شمال، لا، الأثر، رفتك بالأثر. إذا ارتبطت بالأثر إذن الأمر في مساره، والأمر يسير في طريقه الصحيح، ارتباط بالأثر فقط. نعم.
وأعظمها نعمة الإسلام والأمن، فإن الله ندب المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا هذه النعم والمنن، فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا.
نعم.
وقال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأنصح إخواني العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين بتعظيم وحدة الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف. وأذكرهم في هذا المقام بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، الأخوة والالتحام وعدم التفرق، لهذا قبح الله الحزبية التي جعلت المسلمين فرقا وجماعات، حتى في البيت الواحد تجد العداوة بين أفراد، هذا في حزب كذا وهذا في حزب كذا، هذا مع جماعة كذا وهذا مع جماعة كذا. قاتل الله الأحزاب، قاتل الله التفرق. لهذا الأصل العظيم بعد التوحيد الاجتماع، فأولا التوحيد والسنة، ثانيا الاجتماع. الاجتماع كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانت الحروب تدوم عشرات السنوات لأتفه الأسباب، الآن التحام. ما رأت العرب مثل ما رأت فيكم أنتم الآن، رجل يؤاخي رجلا، رجلا يرث رجلا، كما لو كان أخوه في النساء تماما. هذه الصورة صورة عظيمة وجديدة على هذا المجتمع الذي كان لا يرحم بعضهم بعضا، وكانت الحروب تدوم عشرات السنوات في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء، ما كانت تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولهذا كانت هذه الصورة سببا عظيما من أسباب إسلام كثير من الناس. من هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءوا له بثمامة رضي الله عنه أن يجعله في المسجد. إن النبي ما أراد إهانة ثمامة لما ربط في ثلاثة من ثواب المسجد، ما أراد إهانة وإذلالا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري ثمامة هذه الصورة التي أكيد يقينا ما رآها ثمامة من قبل. ينظر المسلمين، تخيل واحد الآن مثلا معك غير، بلاش نقول غير مسلم، حتى لو واحد صاحب مخدرات ولا واحد صاحب كذا معانا في ثلاثة أيام هذه أخواني، وجالس ما يبرح المسجد، يا ترى ماذا سيرى؟ كيف لو كان النبي والصحابة؟ صلاة، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوخير، ألفة ومودة ومحبة. فربط النبي ثمامة وفي كل يوم يعرض على ثمامة الإسلام، وثمامة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكه. حتى كان اليوم الثالث فعرض عليه الإسلام، ثمامة تسلم ويقول: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن. ففي اليوم الثالث فكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الثلاثة أيام. دورة لثمامة، دورة ثلاثة أيام بلياليها يمسح ثمامه على قلبه وفكه النبي، ولكن ما لبث ثمامه ان عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لان العرب عنده، العرب ما يسلم في عمود مربوط فيه، لا لا، لكن يذهب ويجيء اختيارا لا رغبا ولا رهبا. ويا رسول الله لقد كانت قريش يأتيها مني كذا وكذا وكذا، لا أقطع عنه هذا، أعلى ما يكون من إسلام، ولاء وبراء، منع وعطاء، محك الصدق، لأن الصدق لو دخل القلب قصر العمر. لا تسأل عن فترات التربية، فإن الصدق يقصر المسافات ويقلل الأزمان. أما ترى أن سحرة فرعون أسلموا الآن فابتلوا الآن فقتلوا قائلين اقض ما أنت قاض، إنما تأخذ هذه الحياة الدنيا تربية مفترض تأخذ لها 50 سنة عشان تصل. الآن لا أقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف، لا أصلبنكم أجمعين، لا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، عشان تصبر عند هذا لا أنت محتاج ل50 سنة. 50 سنة يربيك النبي، يربيك أبو بكر، يربيك عمر، يربيك ابن باز، يربيك الألباني. 50 سنة عشان تقول هذه المقولة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ده الواحد لو سوم على استقامته الآن يا أخواني ب 5000 جنيه بتنازل على شغله، على شغله ب 3000 جنيه بس شرط تحلق لحيتك وتلبس البدله اللي بتجرجر وما فيش حاجه اسمها صلاه جماعه وتروح البنك تبقى تورد وتجيب من البنك قد تصدق. فالصدق يقصر المسافات، ولهذا ليست العبره بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق وثبت. وقد يكون صدق أسلم صدق ثبت في ساعة واحدة، زي الولد في الجنة كده، حمل وضع سن في لحظة واحدة، ساعة واحدة، زي الزرع بذر زرع كذا في ساعة واحدة. وإذا كان الله عز وجل أرانا ذلك في الأرض وأرانا ذلك في الولد، هي أعظم وأعظم 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 في القلوب. ولهذا احذر أن تتناول حديث البطاقة إلا بهذا الفهم. ذاك الرجل الذي ليس له عمل إلا لا إله إلا الله، ومع ذلك طاشت صحائف الذنوب والمعاصي، اعلم أن هذا هو المعنى. قالها فصدق فمات، فلقي الله عز وجل على هذا الصدق والإخلاص واليقين والمحبة وغير ذلك من هذه الأمور. فرب لحظة تكون أعظم من عمر مديد. اقض ما أنت قاض، مع أنه من قليل. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. من لحظة فألقوا حبالهم وعصيه وظنوا أنها الغالبة، لأنه ما في أصحر من هؤلاء. حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى عصاه، وإذا حية تلقف ما صنعوا، علم هؤلاء أن هذا ليس سحرا، لأنه لو كانت صنعت سحر فنحن أمهر الناس، ليس سحرا، إنما هذا رسول رب العالمين. لهذا أسلموا مباشرة وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذه شغل وعمل أهل الباطل، يذهبون فرحة الإيمان من قلوب من قد ينقطع فيه هذا. تنظر إلى الصدق يقصر الأعمار، ولهذا لا تقول هذا يعني ما إيه له أسلم وخلاص، ده لسه ملتزم أول أمس، ها ولهذا جماعة الجرح والتعديل ده لسه امبارح كان، ما ممكن يكون امبارح، ما ممكن يكون اليوم، ما ممكن يكون اللحظة، وأصدق منك ويسبقك. سحرت فرعون لحظة، لحظة واحدة، لحظة، ولكن سبق من؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لحظة، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. أخذ السهم واجتمع الحشد، لا دعوة إلى التوحيد ولا دروس في العقيدة ولا دورات تلو دورات ولا كتب شيخ الإسلام ولا كتب الإمام أحمد ولا تربية على يد العلماء ولا أي شيء، إنه هو موقف، والناس ينتظرون موقف ربهم لأنه هو ربهم عندهم عند الناس، هذا ربهم. ألك رب غيري؟ والغلام يأخذ الرجل السهم ولا يعي ما يقول ولا يفكر فيما يقول، المهم أن يقضي على هذا الغلام وهو على الشرط بسم الله رب الغلام ويضرب فيصيب السهم فيقتل الغلام، خلي بالك العمر، فيقول الناس آمنا برب الغلام فتخد الأخاديد وتضرم النيران. آمنا برب الغلام، إنك لست بقاتل حتى بسم الله رب الغلام، آمنا، شو بقى نقطة بتوصل فين بقى قمة، آمنا برب الغلام فكانت الأخاديد. يلا آمنت برب مين؟ مين؟ أنا ربك ولا رب؟ رب الغلام. يلا في النار، أنت في النار، أنت لا رب الغلام في النار، أمة كلها يقول شيخ الإسلام. فذهبت نفسه وآمنت أمة، أمة آمنت بذهاب نفسي هذا الغلام. آمنت بمن؟ رب الغلام. ألقي 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 حتى جاء الدور على امرأة تحمل صبيا فتقاعست، ولدي صبي صغير أنا أتحمل، ولدي الموقف صعب، ها آمنت، آمنت برب الغلام. قال يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذا ينطق اصبري إنك على الحق، إنها ليست نارا إنما هي جنة عرضها السماوات والأرض. يرى الرائي أنها نار يتفتت فيها البدن حتى يصبح ذرات قد لا ترى بالعين المجردة، ولكنها جنة عرضها السماوات والأرض. فالناس يرون بدنا وعند الله تحيا تلك الأرواح، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فين العمر الزمني؟ فين العمر هذا الزمن يا إخوان؟ ما في يا إخوان، ما في، ده لحظة لحظة. آمنا ابتلينا مباشرة، وعليه فإن كنت طويل العمر في تلك الاستقامة لكن على الثبات أبشر أبشر، لكن بلا ثبات ولا معاني فلا تغترنا. أنا ملتزم من 25 سنة، من 30 سنة، احنا بقالنا 32 سنة في الدعوة، احنا بقالنا 35 سنة في الدعوة، انا بصعد المنبر بقالي 30 سنة. تعمل ايه بقالك 30 سنة تعمل ايه؟ قد يأتي واحد خطبة واحدة، خطبة واحدة افضل من حياتك كلها، خطبة فاصلح، وانت منذ 30 سنة وانت تفسد. فليست المسألة في الاعمار هذه، انما في الصدق. فان جمع لك صدق مع طول عمر فأبشر فإن هذا من توفيق الله لك. نعم.
قال: وأن تنصحوا من والله الله أمركم. ومن المعلوم لدى أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم.
فالواجب السعي في ذلك والحرص عليه بكل إخلاص وصدق. وأنصح إخواني جميعا بالتثبت فيما يشيعه الناس عن العلماء أو غيرهم، لأن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم أشياء كثيرة لا أصل لها. فإذا لم يتثبت المؤمن في الأمور التي يتحدث فيها أوقع الناس في الغلط، وهذا ليس من النصح في الدين.
نعم يا إخواني، لا تصدقوا ما يقال في أهل العلم الأفذاذ وفي طلبة العلم الناصحين، لا تسمعوا، فإن المغرض يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب. نعم.
وقد أنكر الله سبحانه على من لم يتثبت في الأخبار ولم يردها إلى أهلها بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سبحانه، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والإنسان مسؤول عن كل قول وعمل، كما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاحذر أيها المؤمن أن يستزلك الشيطان ويغريك بعدم التثبت في الأمور والأخبار، فتقع فيما لا تحمد عقباه وتندم حين لا ينفع الندم. واعلم يا أخي أن الشيطان يحرص على إيقاع الفتن والشحناء بين المؤمنين، وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية، كما قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
يحرص الشيطان على أن يوقعك في الشرك، فإن عجز يحرص على أن يوقعك في البدعة، فإن عجز ففي الكبيرة، فإن عجز ففي الصغيرة، فإن عجز ففي المباح والتوسع فيه. المهم أنه لابد أن ينال منك شيئا. ولهذا لا يعصم من الشيطان إلا من كان على بصيرة، ولا الشيطان ينتقل بك نقلات حتى يوصلك إلى التهلكة. فاحرص واعلم كيف تواجه عدوك، واعلم أن عدوك هذا لا يغفل عنك حتى إذا نمت أنت. إذا نمت جاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على نصيحة أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول مع كل عقدة: نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. يحرص الشيطان. نعم.
وهناك أمر عظيم يستوجب النصح والتنبيه، وهو الأسلوب الطيب الحسن في الدعوة إلى الله سبحانه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. والنصيحة. فعلى العلماء وطلبة العلم وكل مؤمن ومؤمنة أن يستعملوا الأسلوب الحسن في جميع ذلك.
نعم يا إخواني، هذا كلام العلماء يا إخواني، هذا هو، هذه نصائح أهل العلم، الأسلوب الحسن، الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان رفق من شيء إلا زانة، ولا نزع رفق من شيء إلا شانة. الرفق يا إخواني والأسلوب الحسن. فأنت تدعو بمظهرك وتدعو بلسانك وتدعو بحركاتك، مظهرك دعوة. سبحان الله العظيم، نجد أصحاب المعاصي، بل قد تجد أصحاب البدع عندهم اللين وعندهم الرفق وعندهم الوداعة وعندهم التحمل وعندهم الإيثار وعندهم كذا وكذا، وهم أهل بدع ومعاصي، حتى يجند كثيرا من الناس تبعا لهم. وأنت لماذا يا أخي؟ لماذا أنت مقتب الجبين؟ لماذا؟ لماذا أنت لا تبتسم إلا قليلا؟ لماذا يا أخي؟ لماذا ما عندك الرحمة واللين والوداعة والإيثار وغير ذلك. هذه أساليب أنا أقول يا أخواني في مجتمعنا اليوم، هذه أساليب ربما أعملت في نفوس الناس أكثر مما تعمي الأدلة، لأن الأدلة لا يسمح لها بالدخول إلى القلوب إلا عن طريق سلوكك أولا. أنا هسمع لمن؟ أنا رجل بعيد هسمع لمن؟ هسمع لواحد أجده صلفا، أجده شديدا، أجده غليظا. يعني أنا الشيخ اللي قدام دلوقتي مثلا جاي بسيارتي مثلا، فجاءت مثلا بهيمة ولا جاء كذا عند السيارة، يدوبك يعني حاجة بسيطة حكت السيارة، أنزل وإنت وكذا وكذا وأضرب وبعدين أدخل المسجد أقول تعالى اسمعني. كيف يسمعني؟ كيف يسمعني هذا؟ كيف يسمعني؟ أنا لا أشتري شيء من هذا الدكان مثلا ولنصف جنيه، باقي نصف جنيه واقف فيش فكة، لا لازم نشوف، خلاص هرجع لك، هعمل لك، هسوي لك. ثم أنا أدخل المسجد يأتيني، لابد من إيثار، لازم بذل، لازم لين، لازم أسلوب حسن، لازم كلمة منتقاة، لازم الكلمة تكون منتقاة يا أخواني. وقولوا للناس حسنا. هذه القنوات اللي تؤدى بها الدعوة، تؤدى بها الدعوة. فلهذا الأخ لابد أن ينتبه إلى هذه المسألة، لازم الأخ ينتبه لهذه المسألة. الناس تشاهدك، الناس عيون الناس عليك، الناس على حسب ما تتعامل معهم. كنت في مدرسة تعاملك معهم إيه؟ تعاملك مع الناس. أنا أعجب بصراحة من بعض مثلا الذين تصدرون الدعوة، قد تجد سبحان الله بعض المواقف كده، يعني مواقف عجيبة. يعني مثلا ممكن تجد خلاف قوي عشان مثلا 2 جنيه 3 جنيه، يعمل مشكلة مع بتاع توك توك مثلا علشان مثلا باقي عنده مش عارف ايه، او ما وصلوش المكان الفلاني، او يا استاذ مانيش داخل، يا شيخ المكان ده ضيق مش داخل انا، لا لازم توصلني البيت يا اخي، مش هوصلك البيت، لا لازم نعمل عركة يا اخي، امشي على الاقدام، ما كانش فيه تكاتك قبل ذلك، اعمل حسابك كده. لو ان الله وسع عليك مثلا، لو افترض الله وسع عليك يعني الاجرة مثلا باتنين جنيه ونص، طب اديته 3 جنيه، خلاص خلي النص علشانك، ولا توقف له بقى عشان تجيب النص لازم. ولو ربنا وسع عليك اكتر يبقى 5 جنيه كويس يجيبك المسجد. فين رايح يا شيخ؟ رايح هنا مجمع التوحيد هنا. ده انتوا عندكم سنيون كتير النهارده، هو في ايه؟ والله ده في درس. طيب ماشي وصلك، ماشي خد 5 جنيه. طيب يا استاذ 2 جنيه ونص باقي لك، لا خليهم لك. قال ده الناس دي بقى 100 100، قال كان يا رب اجيبهم على طول، كويس قوي قوي قوي، ده ناس والله محترمه. انا رحت وصلت واحد دلوقتي اداني 5 جنيه، ب 2 جنيه ونص، ب 2 جنيه ونص اشتريت واحد ب 2 جنيه ونص. والله يا اخواني دي بتضرب بصمات، ولا خليك انت السائق، انت بتاع التوك توك، بتجد هذه في نفسك ولا لا؟ تجدها في نفسك، دي معروفه، هذه معروفه. فلا بد ان نراعي هذه الاشياء يا اخواني، لازم نراعي هذه الاشياء. لازم انت ان ركبت السياره يبقى معك حاجه زي كده، ان عملت احد انت في مدرسه في كذا في كذا في كذا، لازم تلقى ولي الامر يبقى بالترحاب، ده محمد مش عارف ايه، ابنك محمد ده كويس، ده مش عارف ده كذا ده كذا كذا، بس احرص على كذا. اشعر ولي الامر انه ولدك، مثل ما هو ولده هو ولدك ايضا، تحرص عليه. مدير المدرسه مش لازم يا استاذ هشام عندك حصه احتياطي، حصه احتياطي ما فيش الا انا، ما فيش الا انا في المدرسه يعني. طب ما الاستاذ فلان امبارح انت ما ادتلوش، ما ينفعش كده، انا هروح الاداره التعليميه، انا طب ما انا اللي ادخل عليه، ادخل انا على مدير المدرسه، يا استاذ مسعد نعم الله يبارك، انا فاضي دلوقتي لو انت عايزني انا تحت امرك، شكرا استاذ مسعد جزاك الله خير، استاذ هشام جزاك الله خير. دي بتطرد بصمه يا اخواني. انا اذكر احنا في المدرسه في هناك في المملكه، فكان احد اخواننا كان بيروح معانا عند الشيخ ابراهيم، عارفه، بيروح معانا عند الشيخ فوزان، طبعا ده اسبق عند الشيخ فوزان مني، اسبق مني عند الشيخ فوزان، وهو اللي بيسجل الشيخ فوزان ونصف علم الشيخ فوزان، واخد بالك. الله جعل هذا الاخ المصري هذا سببا فيه، لان لا كان ايامها نت ولا كان ايامها اجهزه ولا اي حاجه، والاخ ماشي بتسجيله الصغير هذا، تسجيل الصغير اللي هو بالشروط القديم الزمان ده، مع الشيخ ليل نهار، كل دروس الشيخ هو اللي سجلها، اللي هي فرغت الان.
كل شروحات الشيخ الاولى قبل الكلام ده هو يعني يعني طالب بقى طالب يعني واخد بالك. واحنا بنروح وبنيجي سوا, فبقيت انا وكيل المدرسة طبعا عندي حصص احتياطي وكيل المدرسة ومعنا ناس عوام كتير من السودان ومن مصر ومن المغرب يعني من جنسيات متعددة. وطبعا ده بروح وجي معاي طبعا الاخ فلان بنوزع كسر حصص الاحتياطي الاستاذ فلان عندك حصص احتياطي حصص احتياطي ده انا الشيخ يعني كذا لا لا سمحت ادخل حصتك ادخل حصتك مرة اثنين اذا بالاخ قاطعني قاطعني وظن ان احنا بقى بنروح الفوزان ونيجي مع بعض يبقى مفيش حصص احتياطي ازاي. اقسم بالله يا اخواني هذه التصرفات والله 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 يا اخواني هذه التصرفات جعلتني ادرس البخاري ومسلم وانا قاعد على مكتب الوكالة لعوام من المدرسة. العوام يجوا عندي في المكتب شيخ وكذا واحنا ندرس لهم يا اخوان ندرس لهم نقرأ عليهم الكتب واحنا في المكتب والعوام عندنا. هذه اثرتهم اسرا لا دعوة من قبل ولا شيء, بس مجرد هذا ان يكون الشيخ مع كون هذا وده قريب منه وهو الاخير يعطيه ومخصمه الى الان والشيخ بالملي الواحد بالملي. اجي مثلا يا اخوان عندنا مثلا اختبارات بعد اليوم انا مثلا وكيل في ناس مثلا عنده اختبارات والطالب عنده اعادة وكده اختبارات يبقى مثلا بجمع مثلا 20 واحد يختبروا بعد نهاية اليوم الدراسة. طبعا مفترض انا معي مدرسين ثلاثة يراقبوا على الاولاد. لا يا اخي روح انت اتوكى روحه وانا هراقب انا على الاولاد. اجلس انا مثلا نصف ساعة ثلاثة اربع ساعة انا مع الاولاد فقط كل المدرسين يروحوا كل المدرسة تروح انا اللي جالس مع الطلبة مع ان انا وكيل اقول دخل طالبين ثلاثة. طبعا الحاجات دي يا اخواني احسن من البخاري عند الناس واحسن من مسلم واحسن من كذا واحسن من كذا واحسن من كذا. وبعدين انت بتعبر عن دعوة. ولهذا كان واحد يقف في المصلى يعظ الطلاب الطلاب اللي كان واحد بيوقفهم على باب المكتب واخد بالك عقوبة احيانا ولكن كله خلاص الوكيل في العمل في المسجد بقى الشيخ اللي بيعظ كله خلاص يصلي وراك كله يستجيب لك. هذه مسائل مهمة جدا لابد الاسلوب الحسن لابد فتح القلوب لازم تضحية يا اخوان لازم تضحية تضحي بهذا ضحي بوقتك مع اولادك. طب ما انت زي واحد محتاج تروح لكن دي معاني لازم أن تنتبه لها لابد ان تنتبه لها. فلازم الاخ يا اخواني يكون حامل هذه الدعوة في اناء صافي في اناء صافي ابيض ناصع يرى الناس الدعوة من داخله مش يبقى انت ماشي مغرق في اناء اسود بنزين بلانك مالي في عسل لكن في النهاية هو بره بلانك. لازم الناس يشوفوا الدعوة في كده يرون الدعوة اذا نظروا اليك رأوا الدعوة في وجهك رأوا الاستقامة في وجهك. ولهذا الاخوة الذين يخطبون مثلا يتعلق بهم الناس هم الاخوة الذين يكون سلوكهم ايه حسنا مع الناس واخد بالك. هو ده اللي سوف مش ده عاد عامل مشكله في المسجد. ليه عامل مشكله في المسجد؟ اصل التوك توك بيديله 5 بيديله 20 جنيه والتوك توك اصلا ب 25 جنيه ما ينفعش كده لازم 25 جنيه 25 جنيه يا راجل اترك التوك توك كله تعالى اصلا ما معيش يا شيخ تعالى يا راجل خد من اخوك مش مشكله. ده مثلا يعني هذه ما حصلت لكن كده لازم الاخ كده بقى كده لا فلان جايب مذكره لا فلان ما خدش مذكره لا فلان مش عارف ايه لا هنعمل لا هنسوي انت ما نزلتش هنا انت مش عارف كده ده كرسيه ايه يا اخي سبحان الله. انا والله العظيم انا اتعجب من مستويات ناس ما نهضت مع كل هذه الكلمات والرسائل والكتب التي تذيب جبال يا اخواني والله راسيات. يبقى لازم اخلاق لازم اخلاق لازم ايثار لازم ايثار لازم مودة. ما شاء الله في بعض الناس قد لا يشعر بها ما تشعر بها الا وقت عمل ينتج عمل لا ترى له مشكلة ترى له عملا ما ترى له كذا ترى له خلقا. وبعض الناس لا تشعر بمشكلة صاحب مشاكل ليه لماذا هذا نعم.
فإن شأن الأمر
الشيخ يوجه إلى هذا المعنى إلى الأسلوب الحسن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل في المسجد ف فرفع ثيابه وبال الأعرابي بال في المسجد. الصحابة قاموا يمنعوه لأنه مسجد. قال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه وأرقوا على باب سجن. كمل يا رجل كمل يتبول في المسجد. سيبوه ما هو خلاص هو تبول هو تبول بقول وقع وقع هتروح بعد هتروح تجري وراه واخد بالك يبقى هينجس هدومه ويعمل كذا وكذا وربما أضر نفسه. خلاص علاجها ايه نجاسة على المريض خلاص أريقه على بوزاج من ماء. كان السبب فإن يقول الرجل ماذا أنه تعالى تعالى هذه المساجد لا تصح فيها شيء من هذه القذورات إنما هي لكذا وكذا وكذا وكذا. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ده موقف هو موقف. هذا معاوية بن الحكم وحديثه عند مسلم. عطس رجل فقال ارحمك الله فرماه الناس بأبصارهم. قال وثق واثق لأمي أمي وتكلم حتى فرغ من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة؟ فين نتكلم في الصلاة؟ فجاء معاوية بن الحكم قال أنا يا رسول الله. قال معاوية هو نفسه قبل أن يخبرنا بماذا قال له النبي قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني إنما قال إن هذه الصلاة صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير. هذه الأخلاق مهمة. عند مسلم كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي عند أمه فيقصر من الصلاة رحمة بأمه رحمة بأمه. نعم نعم نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله
الإيمان
عريان
نعم
ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه
وماله
الفقه
نعم.
قال ثلاث من كنا فيه أصاب البر
يعني الإيمان لابد أن يكسب التقوى والتقوى زينتها الحياء تمام.
قال ثلاث من كنا فيه أصاب البر السخاء والصبر على الأذى وطيب الكلام
نعم.
أبو قال أبو اليمان عن عباس بن يزيد قال قال وهب بن منبه استكثر من الإخوان ما استطعت فإن استغنيت عنهم لم يضروك وإن احتجت إليهم نفعوك. وعن وهب إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك.
الله أكبر الله أكبر ما أكبر.
قال ابن المبارك عن
الثانية الأخيرة يقول
إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك فلا
مش أمين ده ليس أمين. إذا سمعت من يمدحك بما ليس فيك أنت تحضر دروس ليه؟ أنت الشيخ أصلا أنت أحسن شيخ وأحسن منك لا 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 أحسن واحد في الدنيا يا لمن هذا سيقول أنت أسوأ واحد في الدنيا. والله يا أخواني سبحان الله سبحان الله. إذا مدحك بما ليس فيك فلا تأمن. زي دلوقتي لا يخرج على السلطان خرج على السلطان السابق ولما جاء سلطان يهواه كان معه ويتكلم بقى على عدم الخروج على السلطان على السلطان ألا يأمن هذا ألا يأمن هذا لذا يخرج عليه بس متى إذا منع. إنما الثابت أيوة نعم لابد الخروج على الحاكم الإخوان أيوة نعم حاكم إخواني والإخوانيون مفسدون في الأرض لكن مش هنخرج على حاكم الإخوان ولا الأشعري ولا المعتزلي ده أصل عندنا نخرج على الكافر إذا قال ذلك أهل العلم وأهله الحل والعقل ده اللي يؤمن انما يجي وياك ده كان اخواني ده احنا ده انا ازحته ده انا كنت بسعى في كذا ده انا وزعت الكتب ده انا عملت مش عارف ايه هيوزع الكتب فيك ويزحزحك. ولهذا الاخ اللي بينصحك مع محبتي لك بينصحك لا استاذ شايف انت عندك كذا كذا ما كان ينبغي تفعل هذا ده تأمنه هذا تأمنه انما الذي يجاملك ما تأمنه. هذه كلمة رائعة كواقع عملي ومسلكي انتبه لانتفع بها انتفع بها انتفع بها. زي اللي بيسرق لك هيسرق منك زي اللي بيعينك على الشر كذا هيعينك اخر عليك خلي بالك. لكن لما اجي اقول لموسى تعالى مسعد ايه كذا كذا احنا نساعده وبعدين بحكم له وهديك مثلا كذا 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 وده لا يأمني انا لان لو انا كنت في مجلس احكم معناه ان المبدأ بقى عندي فمن رشى قبل الرشوة قبل الرشوة. لكن اذا رأيت في اخيك تعظيم الحرمات ده تأمنه بقى هذا تأمنه هذا تأمنه. نعم.
قال رحمه الله قال ابن المبارك عن وهيب بن الورد الورد قال جاء رجل الى وهب بن منبه فقال قد حدثت نفسي الا اخالط الناس قال لا تفعل فانه لابد لك من الناس ولابد لهم منك ولهم اليك حوائج ولك نحوها لكن كن فيهم اصما سميعا اعما بصيرا سكوتا نطوقا.
يعني في حسب ملح سكوتا ونطوقا واعمى وابصر. نعم. قال اكمل اكمل اكمل. نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى فإن شأن الأمر والنهي والنصيحة عظيم جدا ولا يجوز الإساءة إليه بأسلوب غير حسن ولذلك أرشد الله عباده إلى الأسلوب الحسن في الدعوة فقال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقال سبحانه وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والآيات في هذا المعنى كثيرة والخلاصة أن الأسلوب الحسن في الدعوة والنصح والأمر والنهي من أسباب القبول وعدم النفرة وضد ذلك الأسلوب السيء الذي يسبب النفرة ولذا نبه الله تعالى على المؤمنين على ذلك في الآيات السابقة وغيرها. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يتثبتوا في الأمر وأن يتبصروا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر وعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا في ذلك الدليل الشرعي حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع نصيحتي لهم أيضا بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم لقول الله حتى يقبل منهم لقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. وكذا أوصي طلبة العلم وجميع المؤمنين بالحذر الشديد من كيد الأعداء وشبهاتهم وافتراءاتهم وقد أرشدنا كتاب الله عز وجل إلى الحذر من افتراءاتهم وتآمرهم بقوله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
الله أكبر. هذه آية عظيمة لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أهل الإيمان سيقع الابتلاء لهم في أموالهم وأنفسهم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن ابتلاء في المال في النفس سماع الأذى والسب والشتم كذا هذا الابتلاء حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. طيب فماذا وصية الله لنا يا إخوان؟ ما هي وصية الله لنا؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى إذا لابد يكون في إذاء لازم يكون فيه طعونات، لازم يكون فيه كذا، لكن الإنسان يصبر ويتقي ويحتسب. نعم.
وبقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وكتاب الله تعالى يبين لنا أن العدو الكاشح يحزن إذا رآنا في نعمة وخير ودين، ويفرح إذا أصابتنا مصيبة. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.
نعم.
فأوصي إخواني العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين بأن يتذكروا هذا الكيد، وأن يعملوا بموجب هذه الذكرى حتى يسدوا كل الذرائع التي يتذرع بها العدو لأجل الكيد لنا وتمزيق شملنا.
يبقى الشيخ رحمه الله تعالى تكلم في كيد الأعداء والانتباه إلى أساليب الغزو الفكري وشماتة الأعداء بنا، ولهذا كان إظهار القوة وإظهار الإسم ضد الأعداء مقصد مقاصد الشرع. نعم.
كذلك أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة، فإن الخير والصلاح في بلادنا كثير، ونحمد الله تعالى على ذلك، وندعوه جل وعلا أن يزيدنا من فضله وكرمه.
نعم، يعني لا تقع عينك ما تقع عينك على السلبيات وتغض الطرف عن المحاسن. شوف الشيخ كلماته دقيقة وموجهة. أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة. ادرسوا أموركم، لا تفقدوا اتزانكم، وإنما الإنسان يصبر وينظر في الأمور ولا يتعجل ويحدث بالخير ويكتم الشر. لا تكون صاحب فتنة تشعل، وإنما من جاءك مشتعلا أطفئه بنور السنة. وهل أضر الأحوال هنا وهناك إلا انفعالات من يتسمون بالدعاء؟ انفعال هؤلاء وعدم اتزانهم يعود على الدعوة بالوبال. فإن الخير والصلاح في بلدنا كثير، وفي كل بلد إن شاء الله ما تخلو من خير وما تخلو من صلاح. شجع على الخير، على الخير، وأيده وادعمه، واسقط عن الشر مع نصحك له، مع نصح من أتى بالشر من مسؤول أو من أحد الناس. نعم.
وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل ما يرضيه وينفع عباده. ويجب أن نعرف هذا الخير والصلاح، لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب المزيد من فضله. ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه الناس فيها الخير العظيم، والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه، كما سبق بيان ذلك. ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر في الحق وإصلاح الأوضاع، زادهم الله من التوفيق والهداية.
نصائح الربانيين، ولاة الأمور تتعامل معهم، وليس ولاة الأمور يعني رئيس الدولة وفقط. رئيس الدولة وكل مسؤول تعاون مع رئيس مجلس المدينة، تعاون مع رئيس المجلس المحلي، تعاون مع مدير المدرسة، تعاون مع مسؤول البيئة، تعاون مع أي واحد من هؤلاء، تعاون معه وشجعه على الخير. ولاة الأمور أشخاص، أفراد يريدون من يعاونهم ومن ينصح لهم. نعم.
زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن طريق، وأصلح بهم العباد والبلاد، وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يرفع درجة هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال والبلاد والعبادة. طيب، نكتفي بهذا القدر.